الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن نعمل بعملهم فنلحق برتبتهم ويعلق قلبنا بواحد منهم. عبدة ابن أبي لبابة. كان عبدة يقول: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له، إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. كلما زادت رتبة الإنسان من القرب من الله عز وجل، كلما خاف على نفسه أكثر. في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج، وأن يجعله محفوفا بألطافه. الأثرياء جدا خافوا أكثر من البسطاء. كلما زادت الثروة يخاف أكثر. يعني البسيط بيقول لك: ألا إذا خطفوني شو بدهم يعملوا فيني؟ بعدين إذا خطفوني بيطعموني وبيشربوني وببلاش، إن شاء الله يخطفوني. أما كلما زاد الثراء بخاف أكثر. كلما زادت الرتبة الاجتماعية أعلى والشهرة بيخاف أكثر. بيقول لك: يا أخي أنا مشهور، أنا وجيه، أنا إلي مكاني. الآن كلما زاد صلاح الصالحين خافوا أكثر، لأنهم يخافون سقوطهم سيذهب لهم كل عملهم في حياتهم. واحد، وسقوطهم سيكون من شاهق فيؤذيهم. اللي بيكون طالع على السلم ويسقط من الدرجة الأولى ما بتأثر، بس اللي بيسقط من الدرجة 99 تدق رقبته. فكلما ازداد علم الإنسان وصلاح الإنسان وقربه من الله، صار يخاف من الرياء أكثر، لأنه إذا رأى سقط من شاهق، لأنه إذا رأى ضيع عمله كله. بيقول لك: كل هالتعب اللي ساوينا راح. هلا كلما قل علمه ما بيخاف، بيقول لك: لا انا ما عندي رياء، مو معقول ان اكون مرائي. لذلك يقول عبده: ان اقرب الناس من الرياء امنهم له. يعني بيقول: انا ما برائي، هذا بيقع بالرياء. يلي بيخاف من الرياء ابعد الناس عن الرياء. من ايام التقيت بانسان، هذا الانسان ليس شيخا، وهو رجل منعم عليه بالمال. كان حاضر مجلس وسألني رجل سؤالا فأجبته، فعلق هذا الرجل تعليقا أفادني كثيرا، وأكد لي بأن هناك أولياء مخبئين. يعني هلا احنا نفكر الولي لازم يكون مثلا لابس جلابية وطاقية وإله دقن، وإذا الدقن بيضة كلها وطويلة يمكن هذا أكثر، وده يحط أي خضرة كمان أو ربطة خضرة هيك على رأسه بيكون هذا من الأولياء. بس هو الحقيقة مو هيك. ممكن يكون الولي تاجر موجود في سوق صالحية، أو موجود بالصين عم بيجيب بضائع، وما أحد يعني هم يعرفونه بالتجارة بس لا يعرفونه بالولاية. سألني سؤال رجل كان قاعد في حضرة هذا الإنسان الغني، بس الذي أفادني فائدة كبيرة. الرجل سألني سؤال، قال لي: أستاذ، هلأ نحن رحنا لعند تاجر مفروشات، بدنا من عنده 20 طاولة بمواصفات معينة، فعرض علينا سعرا. قال لي رحنا لعند تاجر تاني نفس الطاولات وبنفس السعر. بس شو قال لنا التاجر الثاني؟ قالنا إذا بتاخذوا الطاولات من عندي، بدهم ياخذوا الطاولات لجمعية خيرية هنا، إذا بتاخذوا الطاولات من عندي بعطيكم زكاة مالي. يعني هو التاجر له زكاة ماله بده يعطيها لسين أو لعين، بس قال لهم إذا بتاخذوا هالطاولات من عندي أنا حبعطيكم زكاة مالي. فالأخ الذي من الجمعية قال لي بجوز نحن ناخذ منه الطاولات وناخذ زكاة ماله. قلت له بجوز، أنتوا الجمعية بجوز. قال لي طيب هو بالنسبة له بجوز. هلأ هو بده يدفع الزكاة، حيدفع كاملة والطاولات ما حيبيع طاولات بأعلى من غيري، لا نفس السعر، حتى ممكن يراعينا شوي كمان. بس الآن هو شرك في النية، صار في عنده تشريك بالنية، انه هو نيته بده يدفع زكاة لوجه الله، ونيته انه زكاته كمان يعني امنت له بيع الطاولات. شايف هذا اسمه التشريك في العبادة. فسألني هيك هذا الاخ في الجمعية، فانا اجبته هذه مسألة عنوانها التشريك في العبادة. والعلماء قالوا التشريك في العبادة في بعض الحالات جائز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هلأ الصوم لله تعالى، بس هذا الشاب اللي عم بيصوم، عم بيصوم شان شغلتين، عم بيصوم شان يأخذ ثواب من الله عز وجل، وعم بيصوم من أجل أن تبرد شهوته، فمعناته أصار في تشريك. العلماء قالوا: ما حكم من توضأ في صيف للتبرد وللسنة؟ ما حكم من توضأ للتبرد وللسنة؟ قال جائز، تشريك في العبادة. بالطبع بس هم قالوا أن التوحيد هو الأصل، أن تجرد عبادتك لله عز وجل. بس طيب لو شرك في 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 دراسة طويلة بيناتهم. طبعا بعض العلماء لا يرضون هذا الكلام، ردوا عليهم قالوا: هذا الشاب الذي صام من أجل أن يطفئ شهوته ومن أجل لله تعالى، قال حتى إطفاء الشهوة تقربا إلى الله عز وجل، فهو شرك بين عبادتين، مو شرك بين عمل يعني دنيوي. فردوا عليهم يعني بهذه المسألة. أنا هيك كنت أقول لهذا الأخ في الجمعية. وإذ هذاك الرجل، أنا ما أعرفه بالتفاصيل، وإذ هذاك الرجل بيعلق، هو تاجر. هلا هون الدرس، في أولياء مخبئين. قال لي: يا أستاذ، بس الإنسان عم يعمل بهذه الحياة يعني أعمالا صالحات يوفقه الله إليها، نحن نخشى إذا كان هذا التشريك ما ندري عند الله أحبط العمل، فبيكون يا ضيعة العمل اللي سواه، حرام أن يضيع هذا العمل. أنا أرى، هو اللي أنا أرى أنه لا يحرر نيته في الزكاة، هي فرض بده يدفعها، ما على علاقة لا ببيع طاولات ولا بشراء طاولات، هذه زكاتي ويفتح الله. بعدين منين ما بدكم تشتروا طاولات تشتروا طاولات. اللي أستاذ، في إحدى الجمعيات الخيرية عندهم أيتام، يقولون للكافلين: بتحب نفرجيك الأيتام؟ قال لي: أنا ما بحب شوفون. قال لي: لأني بخاف هذا اليتيم اللي كفلته، الله وفقني وكفلته، بكرة بعد 10 سنين إذا شفته بالطريق بيني وبين حالي أقول هذه اللي أنا كنت أدفع له. بخاف بعد 20 سنة إذا شفته أو اجتمعت معه في مكان أو جاءتني أسماؤه بمكان معين، هدون يلي أنا بزماناتي كفلته. قال لي بقى هنين بيطلبوا إلي إنه بتحب تجتمع معهم؟ بقول لهم: أخي لا بدي اجتمع معهم، ولا بدي شوفهم، ولا بدي يشوفوني، ولا بدي افطر معهم برمضان، ولا بدي يفطروا معي برمضان، ولا بدي تجيبوا لي قوائمهم. في ناس يا أخوان بخاف. هذا الأخ أنا أجبت جوابا فقهيا، بس هو أجاب جوابا تربويا. لأن الإنسان لما بتكون رتبته عالية بخاف، فعبد يقول أقرب الناس من الرياء آمنهم له، يعني أبعد الناس من الرياء أخوفهم منه. لما أنت بتخاف أنه عملك يكون فيه رياء بتبعد عن الرياء، أنت بعيد عن الرياء. بس إذا أنت لا أخي معلش اكتبوا لي اسمي، لا أخي معلش هاتوا هالقوائم، لا أخي أنا بدي أقعد معهم وشوفهم وشق عليهم وأنا آمن على نفسي من الرياء، هو الأصح أن لا تأمن على نفسك. الأصح والصحيح أن لا تأمن على نفسك، لأن هذه النفس أمارة بالسوء، ولأن الشيطان يريد أن يوقعك فيحبط العمل. قال لما احتضر الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صاحب المذهب الحنبلي، لما احتضر جعل من أمامه يقولون أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويقول أحمد لا بعد لا بعد، فخافوا عليه من سوء الخاتمة. عم نقول له لا إله إلا الله للإمام هو يقول لا بعد. لما صح أحمد قال له ابنه، قال يا أبتي كنا نقول لا إله إلا الله أنت تقول لا بعد لا بعد. قال يا ابني يا عبد الله عرض لي إبليس عضا على أصبعه، أنه سكرات الموت طلع إبليس عضا على أصبعه، يقول فتني يا أحمد، والله نفدت فتني يا أحمد، فكنت أقول له لا بعد لا بعد، لسه ما دام في نفس أنا بخاف من الله عز وجل أن أنقلب. سيدنا أبو بكر يقول والله لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة لم آمن مكر الله حتى أضع اليسار. خوف، يخاف من الله عز وجل أن ينقلب، أن يحبط عمله، أن ينقلب عن هذا الدرب. ما الذي يجعلني أنا أراقب نفسي ألا أقع في هذه المهلكات؟ كثرة ذكر الله تعالى. كثرة الذكر بتخلي المشعر عندك حساس، أي درجة حرارة أي درجة حركة تشعر بتنتبه، بس بيكون الجهاز بقال حساسيته عالي، الذكر بيجعل حساسك عالي. قال عبدة إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. وقال عبدة إذا ختم الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. نحن عم نطلع هؤلاء الأولياء شو لهم أسرار، كل واحد له باب دخله على الله عز وجل. عبد عنده خوف من الرياء، محاسب للنفس، عنده انشغال بالقرآن. آخر وحدة سمعت الأوزاعية يقول كان عبدة إذا كان في المسجد لم يذكر شيئا من أمر الدنيا. هل يجوز أن نتحدث بالدنيا في المسجد؟ الجواب جائز. في حديث يشيع بين الناس الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث موضوع. الكلام المباح في المسجد يعني إذا قلت لك كيفك شو أخبارك كيف عملك كيف أولادك شو صار ببيعة البيت اللي كنت عارضه للبيع، كلام مباح. حكيت لك نكتة مؤدبة فضحكت أنت، ما حكم الكلام المباح في المسجد؟ جائز جائز لا حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يذكرون الدنيا فيذكرها معهم، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون بينهم حتى في المسجد، ما في حرج. لكن لا تجعل المسجد بقى سوقا، لا تجعل المسجد مكانا للضحكات العاليات، لا تجعل المسجد مكانا ترفع فيه الأصوات احتراما لبيت الله تعالى. الآن في ناس لهم يعني فهم خاص بهم، المباح يجوز فعله ويجوز تركه، فبعض الناس عبدة ترك الكلام المباح في المسجد. قال إذا كان عبدة في المسجد لم يذكر شيئا من أمر الدنيا، يعود أنا جاي لهون بدي أخلو بربي، جاي لهون أريد أن أقرأ القرآن، جاي لهون بدي أذكر الله عز وجل. بدك تحكي معي بالدنيا؟ إيه تعال نطلع لبرا، يطلع لبرا بيحكي بالدنيا بعدين بيرجع. مو لأنه حرام، يعني هو منع نفسه من أن يتكلم كلاما مباحا في المسجد ليبقي في داخله يعني مكانة للمسجد لها صلة بالآخرة، وإلا من حيث الجواز وعدم الجواز جائز. أدرك عبدة عبد الله بن عمر وسمع منه، في إشارة أنه كان من التابعين. هذه ملاحظات ثلاث أو فوائد ثلاث من عبدة بن أبي لبابة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.